وقتمون رو بده. خوب شده؟ ضمانتش میکنم اگر خراب شده. در خدمتتون هستیم. ناصرتم. عجیمه العصر هستن، مسافرتن. عجیمه العصر. أغناكم الله وأغناكم الهنان. أغناكم الله وإياها. خب مولانا ومقتدانا، بعد نحاول نبدأ شوي من وقت على أساس لا نأخر كل درس نقص منه. هذا الله لأنه صار آخذ من التفسير، والتفسير آخذ منها، ومن الأصول أتأخر آخذ من المواعيد. ما يصرح شيء هنمو نمو زين. نحاول نبدأ شوية من وقت، مو لازم يعني وربع تقدر. خب شيخنا اجي من وقت، بس اجي من وقت. انا اتعمد اتأخر
سبع
بحبه. شنو الاولاد شلون توصلهم؟
رتبت ليس يعني.
بس خلاص عجل تقدروا. خب تجون من وقت
افضل
افضل يعني. افضل مو حلوة، انا اعرف يتحرجون الطلبة، وانا هم ما اقدر اتريعك. وانا عندي دواء لازم عقل لازم اكل عليه. يلا ان شاء الله بكره اجي من وقت ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين كان الكلام في الولاية من قبل الجائر، وصلنا إلى مجموعة من التنبيهات إلى أن انتهينا إلى التنبيه الثالث. التنبيه الثالث يتطرق فيه الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى كلام صاحب المناهل، مناهل الأحكام، السيد المجاهد رحمه الله. ولب هذه المسألة أنه صحيح إذا أكره جازت له الولاية، وإذا أكره جاز ارتكاب العمل المحرم، ولكن هل يشترط إمكانية التفصي والتخلص من المحرم أو لا؟ يعني لو أمكنه التفصي والتخلص من الحرام، كما لو قال له اسلب مال فلان فقال له قد سلبت ماله وهو لم يسلبه، أو سلبه جهارا نهارا أمام الناس وأرجعه سرا كما كان يفعل علي بن يقطين رحمه الله. ففي هذه الحالة إذا أمكن التفصي والتخلص من العمل المحرم كسلب أموال الناس، أو أمكن التفصي من نفس الولاية. أخذ إلي مخرج، قال والله أنا مريض، أنا مبتلى بكذا ولا أستطيع قبول الولاية. هل يشترط عدم التفصي، عدم إمكانية التفصي، عدم إمكانية التخلص أو لا؟ صاحب المناهل السيد المجاهد في كتابه ذكر أقوالا ثلاثة، ومن ذكره للأقوال الثلاثة يستفاد وجود خلاف بين العلماء. الشيخ الأنصاري في تنقيحه للمسألة يذكر رأيين لا خلاف فيهما، الرأي الأول والرأي الثاني، القول الأول والقول الثاني. يقول إذا عرفنا أن علماءنا لم يختلفوا في هذين القولين إذن لا معنى لإيراد أقوال ثلاثة، فالعلماء لا يوجد بينهم خلاف في المسألة. الآن أولا نذكر أقوال صاحب المناهل رحمه الله. القول الأول واضح والثاني واضح. القول الأول يشترط عدم التمكن من التفصي في أولا جواز قبول الولاية، ثانيا في جواز اقتحام المحرم عندنا حيثيته، أولا قبول أصل الولاية من قبل الجائر، ثانيا القيام بالعمل المحرم. إذن القول الأول الاشتراط، وبالتالي إذا أمكنه التفصي والتخلص من أصل قبول الولاية أولا ومن القيام بالعمل المحرم ثانيا، لم يجوز قبول الولاية أولا ولا الإقدام على العمل المحرم ثانيا. فلو أكرهه على الولاية فتخلص منها كما فعل البهلول، ووضع سعفه بين رجليه وأخذ يركض في الأسواق، فقال الناس جن البهلول حينما عرض عليه القضاء، فقال الرشيد فر بدينه. هذا مو مجنون، هذا يفهم، فر بدينه. الآن ما دام صار عند الناس مجنون أنا ما أستطيع أعين قاضي، واضح ولا؟ مو تحتاج إلى نفسية راقية. وأحيانا يمكنه التفصي من العمل المحرم، كما لو قال احبس فلان ويدخله نهارا ويخرجه ليلا، أو لا يجعل في بيت موسع عليه لكن يقول له لا تخرج، مثل الإقامة الجبرية لكن مو مثل السجن. إذن القول الأول اشتراط عدم إمكانية التفصي، اشتراط عدم التمكن من التخلص. القول الثاني عدم الاشتراط.
القول الأول مع القسم الأول ليش هناك موضوع القسم الثاني؟
نعم،
القسم الأول اللي تكون في القول الأول إيه؟ مع القسم الأول
وهو تفاصيل
أصل الولاية، هل يبقى موضوع القسم الثاني
وهو تفاصيل
المحرمات
داخل
الولاية؟
خب إذا مولانا بعد التفت الولاية التفت بعد
فتاني الأبناء يجيبون هذا القسم الثاني.
لا، هذا فقط للتوضيح كلامنا فيما لو قبل الأمر الأول، يعني افترض أنه في أصل الولاية لم يمكنه التفصي، كان قتله إذا ما يقبل الولاية، لكن في العمل المحرم أمكنه التفصي، ففي هذه الحالة يجوز له قبول الولاية لأنه لم يمكنه التفصي، ولكن يحرم عليه القيام بالعمل المحرم لأنه يمكنه التفصيل. واضح ولا؟
لأنه هناك بعض الشراح يقول لا ملاعب بين هذا وهذا، هل يتفصل نصر الآية ولا يعمره الجاء بالكتاب المحرم من غير ولاية؟
نعم، لكن احنا كلامنا الآن موطن بحثنا الولاية والعمل المحرم الملازم للولاية، وليس موطن بحثنا الإكراه على العمل المحرم من دون ولاية. جيد. القول الثاني هو عبارة عن عدم اشتراط ذلك، يعني بمجرد الإكراه يجوز الأمران، قبول الولاية وارتكاب العمل المحرم. أمكنه التفصي أم لم يمكنه التفصي؟ أمكنه التخلص أم لم يمكنه التخلص؟ القول الثالث التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية وبين الإكراه على العمل المحرم. الإكراه على الولاية لا يشترط عدم التمكن من التحصي، بمجرد أن يكرهه على الولاية يجوز له قبول الولاية، أمكنه التخلص أو لم يمكنه. فالولاية يجوز قبولها مطلقا، أمكن أن يتفصى أو لم يمكنه ذلك، مجرد عنوان الإكراه يحقق الجواز، بخلاف العمل المحرم كحبس المؤمن أو سلب ماله فلا يجوز بمجرد الإكراه، وإنما يجوز إذا لم يمكنه التفصي. هذه أقوال ثلاثة. الشيخ الأنصاري رحمه الله أولا يتكلم عن الأقوال ثم يتكلم عن تنقيح المسألة، تنقيح المسألة في بيان معنى الإكراه وبيان معنى التفصي، البحث عنهما مفهوما ومصداقا. الآن يتكلم عن الأقوال. إلى هنا ذكرنا الأقوال التي ذكرها صاحب المناهل رحمه الله. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول لو نراجع كلمات الأصحاب نجدهم قد اتفقوا على قولين. الآن يظهر من كلام صاحب المناهل وجود اختلاف، ثلاثة أقوال: اشتراط، عدم اشتراط، تفصيل، الاشتراط في المحرمات وعدم الاشتراط في أصل الولاية. الشيخ الأنصار رحمه الله يقول لو نرجع إلى كلمات الأصحاب والأعلام نجد أنهما قد اتفقا على قولين. القول الأول يقول إذا راجع كلماتهم في باب الإكرام نجدهم يشترطون العجز عن التفصي في البابين، يشترطون العجز، يشترطون العجز عن التفصي، لكن بشرط: أولا التفصي ما في حرج ولا في ضرر، لقاعدة لا حرج ولا ضرر. إذا كان التخلص من المكره عليه فيه حرج عليه، يعني مشقة شديدة، أو فيه ضرر عليه، ففي هذه الحالة يجوز. إذن هذا مسلم بين العلماء. مثلا كان بإمكانه أن لا يدخله السجن وأن يسكنه في ذلة واسعة، لكن فيه مشقة شديدة عليه، يشون عليه، يعرف أن السلطان لن يقيله ولن يحبسه، لكن بالوشاية عليه يحصل عليه مشقة شديدة، يضيق عليه هذا السلطان، لكن ما يحبسه ولا يضربه ولا يسجنه ولا يشيله من منصبه، لكن بكثرة الوشاية مع مرور الزمان تحصل مشقة شديدة عليه. أو لا يتضرر هين مثلا السلطان هين يشتمه يؤذيه. إذن الأمر الأول لا خلاف بين الأعلى في اشتراط ماذا؟ في اشتراط العجز عن التفصيل. إذن أخذ في مفهوم الإكراه العجز عن التفصيل. إذا كان التفصي والتخلص فيه ضررون أو فيه حرجون في هذه الحالة لا نشترط التفصي. هذا الأمر الأول المسلم الذي لا خلاف فيه. الأمر الثاني الشيء إذا كان فيه ضرر كثير لا يعتبر العجز عن التفصي. واضح عندهم الضرر الكثير لا يوجب ماذا؟ اشتراط العجز عن التفصي. إذن بملاحظة هذين الأمرين من كلمات الأعلى، أولا في عنوان الإكراه أخذوا العجز عن التفصي، أخذوا العجز عن التفصي في مفهوم الإكراه بشرط أن لا يكون التفصي حرجيا وضرريا. ثاني هو تأكيد للشق الثاني من الأول أنه إذا كان هناك ضرر كثير وكبير في الشيء فهنا لا نشترط، فهنا لا نشترط العجز عن التفصي لأنه فيه ماذا؟ فيه ضرر عليه، هذا التفصي والتخلص فيه ضرر عليه. إذن من خلال هذين القولين يتضح أن العلماء لهم قول واحد وهو القول الأول، يعني فيما لو أكرهه على أصل الولاية أولا أو أكرهه على العمل المحرم ثانيا لا يجوز له قبول الأول والثاني، لا يجوز قبول الولاية أو الإقدام على العمل المحرم إلا إذا عجز عن التفصي، عجز عن التخلص. كما لو كان في التخلص والتفصي ضرر عليه أو حرج عليه. إذن من خلال تتبع كلمات الإعلام يتضح أنهم على قول واحد لا على ثلاثة أقوال. إذن يتضح أنه لا خلاف بين الأعلام. وظاهر كلام صاحب المناهل، صاحب المناهل لم يقل يوجد خلاف، قال توجد ثلاثة أقوال، الأول الثاني الثالث، توجد ثلاثة أقوال يعني ظاهره وجود خلاف. ربما يريد أنه ثلاثة أقوال يعني ثلاث حيثيات، واضح أو لا؟ ثم يحلل الشيخ الأنصاري مفهوم الإكراه ومفهوم التفصي. التفتوا هنا لب المطلب، النكتة العلمية هنا. نسأل منكم سين سؤال، ما المراد بالتفصي وعدم التفصي؟ التخلص وعدم التخلص، إمكانية التخلص وعدم إمكانية التخلص، إمكانية التفصي وعدم إمكانية التفصي. تارة نقول المراد بعدم إمكانية التفصي والتخلص هو الإلجاء. كيف الإلجاء؟ افترض أنت الآن صائم، تارة يكرهك الظالم على أكل الطعام، فباختيارك أنت تأخذ الطعام وتأكل، وأحيانا يلجئك إلى أكل الطعام، يعني يأخذ الطعام وخليه في حلقك بعد ما عندك تفصي، ما عندك تخلص. واضح ولا؟ إذا قلنا إن المراد بعدم التفصي وعدم التمكن من التخلص هو الإلجاء يغره في فمه، صار مفهوم الإكراه غير مفهوم عدم التمكن من التخلص، صار مفهوم عدم التمكن من التخلص هو الإلجاء، وصار مفهوم الإكراه أعم. الإكراه يعني الإجبار، والإجبار على قسمين على نحوين، قد يمكن التخلص منه وقد لا يمكن التخلص منه، فصار الإكراه أعم والإلجاء أخص. واضح إن شاء الله؟ هذا الأعم والأخص ينسجم مع كلام صاحب المناهج. مفهوم الإكراه أعم، أكرهك على حبس فلان، قد يمكنك التخلص من ذلك وقد لا يمكنك. أكرهك وأجبرك على سلب مال فلان، قد يمكنك التخلص بالكذب عليه، نعم سلبنا ماذا، وقد لا يمكنك التخلص عليك جواسيس. وأما مفهوم عدم التمكن من التفصي، عدم التمكن من التخلص يعني الجأك، ما يصير جاب الجلاوزة وقال ودوا إلى فلان خلي يضرب أمامكم، خلي يضرب أمامكم وإلا تضربونه ما في بعد، يحبس أمامكم والله هو يحبس، هذا إلجاء لا يمكنه التفصي. فصار من ناحية المصداق الإلجاء أخص والإكراه أعام. واضح إن شاء الله؟ وتارة نقول لا، عدم التمكن من التفصي أخذ قيدا في الإكراه، أصلا إكراه لا يتصور مع التمكن من التفصي، إكراه يعني مجبر، إذا يمكن أن تتخلص أنت مو مجبر. فليس المراد بالتمكن من التفصي الإلجاء كما يفهم من كلمات صاحب المناهج، لا، التمكن من التفصي بمثابة الفصل لمفهوم الإكراه، يصير تساوي بين الإكراه وبين التمكن من التفصي، وهذا شيء مفهوم عرفي. والله أنا مجبور، شنو مجبور؟ كنت يمكن تهرب، يمكن تتخلص، أنت ما أنت مجبور، ما أنت مكره. إذن أعيد وأكرر، التمكن من عدم التمكن من التفصي إما مساو لمفهوم الإكراه أو أخص من مفهوم الإكراه. إذا قلنا عدم التمكن من التفصي أخص، يعني عدم التمكن من التفصي يساوي الإلجاء، والإلجاء بعد تسلب فيه الإرادة، الإلجاء أخص من الإكراه. وأما إذا قلنا عدم التمكن من التفصي مساو للإكراه، يعني من مع التمكن من التفصي لا إكراه، صارت عدم التمكن من التفصي والتخلص مساو للإكراه. شيخنا الأنصاري ماذا تختار؟ يقول أنا أختار التساوي، يعني عدم التمكن من التخلص مساو للإكراه، فمع التمكن من التخلص لا إكراه. واضح ولا؟ بالتالي العلماء كلهم يصير قولهم واحد. يشترط في جواز أولا قبول الولاية، ثانيا الإقدام على العمل المحرم، إذا أكره يشترط ماذا؟ عدم التمكن من التفصي، لأنه إذا تمكن من التفصي تمكن من التخلص. أصلا إكراه ما موجود، إذا إكراه ما موجود بعد جواز ما موجود، فصار كلام العلماء واحد لا يوجد خلاف. شو شلون شيخ الأنصاري دقته؟ أولا تتبع كلمات العلماء، قال قولان اتفق عليهما. ثانيا بين مرجع اتفاق الأقوال، لماذا اتفقوا على أنه إذا كان في التفصي ضرر أو حرج لا يجوز؟ يقول لأن هذا التفصي إذا أمكنه التفصي وأمكنه التخلص إكراه ما موجود، لكن إذا كان في التفصي حرج أو ضرر يعني إكراه موجود. واضح إن شاء الله؟ بقية العبارة هذا هو لب المطلب، بقية العبارة فقط. نقرأ الثالث. أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين وهو صاحب المناهل رحمه الله سيد المجاهد أنه يظهر من الأصحاب أن القول الأول في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه، المكره عليه إما الولاية وإما العمل المحرم، اعتبار عدم القدرة على التفصي، عدم القدرة على التخلص، هذا القول الأول. الثاني هو عدمه، يعني عدم اعتبار عدم القدرة على التفصي، يعني ما نشترط القدرة على التفصي، أي اثنين وعدمه اثنين. ثلاثة قال أقوالا، أي قولا. ثالثها التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر، يعني لا يعتبر العجز عن التفصيل، وبين غيرها غير الولاية الأعمال من المحرمات مثل سلب المال والحبس وغيره فيعتبر فيه العجز عن التفصيل. هذه أقوال ثلاثة. إذن أقوال ثلاثة يعني هناك خلاف بين الفقهاء. الشيخ الآن يقول أنا تتبعت يتضح أن يوجد قولان اتفقا عليهما، يعني لا يوجد خلاف، ومصب القولان واحد وهو اشتراط العجز عن التفصي في تحقق مفهوم الإكراه، في تحقق عنوان الإكراه. والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم الأصحاب في باب الإكراه أمرين. الأمر الأول عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي، في اشتراط العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا، يعني إذا لم يكن في التفصي والتخلص حرج، ولم يتوقف على ضرر، يعني ولم يتوقف التفصي على ضرر، كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم أخذه واقعا، أو أخذه يعني المال جهرا ثم رده إليه، يعني رد المال إليه إلى المأخوذ منه سرا كما كان يفعله ابن اليقطين، وكما إذا أمره بحبس مؤمنين فيدخله في دار واسعة من دون قيدين بعد أفكر ما يضربه، ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه. في هذه الموارد لا خلاف في هذه الحالة أنه لا يجوز له أن يحبسه أو يسلب ماله. وكذا هذه المورد الثاني اللي اتفقوا عليه لا خلاف في أنه لا يعتبر، يعني لا يشترط العجز عن التفصي إذا كان فيه، يعني في التفصي ضرر كثير. وكأن الآن يشير إلى نكتة مهمة حلوة، يقول لماذا قال صاحب المسالك صاحب المناهل أقوال ثلاثة؟ يقول لعله منشأ توهم كلمات صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمة الله عليه. الشهيد الثاني لما جاء ويشرح عبارة المحقق الأول صاحب الشرائع يفهم من كلام الشهيد الثاني أنه اعتمد كلام غير الذي اعتمد عليه صاحب الشرايا، يعني صاحب المسالك خالف صاحب الشرايا، هكذا الذي فهم منه. ثم يذكر نص عبارة الشرايا ونص عبارة المسالك. الشيخ الأنصاري يوافق بينهما، يبين أنه لا خلاف. منشأ عدم الخلاف بين أنه العجز عن التفصي قد أخذ في مفهوم الإكرام لا أنه أخاص. نقرأ هذا المقطع. قال: وكأن منشأ زعم الخلاف من بعض المعاصرين وصاحب المناهج ما ذكره، يعني العبارة المذكورة في المسالك الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع المحقق صاحب محقق الحلي، مستظهرا يعني صاحب المسالك منه يعني من الشرايا خلاف ما اعتمد عليه، يعني خلاف ما اعتمد عليه صاحب المسالك. قال في الشرائع، الآن يبين عبارة الشرائع ثم عبارة المسالك. درسنا اليوم شرائع ومسالك. تعرفون الشرائع من أهم شروحها المسالك. المسالك ركز على المعاملات، يعني المسالك كم جزء الآن مطبوع؟ 16 جزء تقريبا. أول 3 أجزاء في العبادات والباقي يعني 13 جزء في المعاملات. لذلك سبط السيد محمد صاحب المدارك ابن بنت الشهيد الثاني شرح المدارك فقط في العبادات، 8 أجزاء فقط في العبادات. قال في الشرائع: بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير مع الكراهة، إذا يدفع ضرر يسير يكره له قبول الولاية، والكثير بدونها يعني ودفعا للضرر الكثير بدونها يعني بدون الكراهة، إذا ضرر كثير ما في كراهة، إذا ضرر يسير مكروه. إذا أكرهه الجائر، هاي الأمر الأول، إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه، على عدم معالم القدرة على التخلص منه. إذا ذكر قيدين، القيد الأول أكرهه، الثاني عدم القدرة على التفصي. قيدين ذكر الشيخ الأنصاري تحليلا أن هذا شيء واحد، هو يريد يبين مفهوم الإكراه. الإكراه ما يصدق من دون يعني مع وجود القدرة على التفصيل، لا إكراه أصلا. انتهى كلامه من هو يعني من الجائر. قال في المسالك ما ملخصه، إن المصنف ذكر في هذه المقدمة في هذه المسألة شرطين: الأول الإكراه، الثاني والعجز عن التفصي، وهما متغايران، يعني متغايران مفهومان. مفهوم الإكراه يختلف عن مفهوم العجز عن التخلص، واضح ولا؟ الإكراه يعني الإجبار، أن تجبر على الشيء، والقدرة على التفصي أو العجز عن التفصي يعني العجز عن التخلص. بعد من ناحية المفهوم بينهم تباين. قال: وهما متغايران يعني مفهومان، والثاني أخص يعني مصداقان. ما هو الثاني؟ العجز عن التفصيل. كيف أخص؟ إذا قلنا إن المراد بالعجز عن التفصيل الإلجاء، يصير الإلجاء أخص والإكراه أعم. قد يكون إكراه مع إلجاء وقد يكون إكراه من دون إلجاء. والثاني أخص يعني مصداقان، والظاهر أن مشروطهما مختلف. عندنا شرط ومشروط، واضح ولا؟ عندنا الإكراه شرط والعجز عن التفصي أيضا شرط. ما هو المشروط؟ لاحظ، قال فالأول الإكراه، هذا الشرط الأول، شرط لأصل قبول الولاية، والثاني يعني العجز عن التفصيل شرط للعمل بما يأمره، أي يعني للعمل المحرم بعد قبول الولاية. فصار عندنا شرطان: إكراه والعجز عن التفصي. عندنا مشروطان: الإكراه شرط للأول فقط، وهو خصوص قبول أصل الولاية، أما العمل المحرم هذا لا، ليس كلامنا فيه عن الإكراه. وأما الثاني العمل المحرم يشترط فيه العجز عن التفصي. ثم فرع عليه أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه، يعني فلا يشترط في جوازه يعني جواز الولاية الإكراه. وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة، يعني دون العجز عن التفصي. طبعا من هذا الكلام للشيء الثاني يفهم ماذا؟ أن الولاية بما هي هي ليست محرمة، الولاية من قبل الجائر ليست محرمة، تحرم من جهة عرضية، وهي ماذا؟ ما يكتنفها من محرمات. ولذلك قال إن قبول الولاية للجائر مو مشروط بالإكراه أصلا، يعني مباحة ليست محرمة. لاحظ العبارة. ثم فرع عليه أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم، يعني الولاية للجائر بما هي هي بغض النظر عن القيام بالعمل المحرم، فلا يشترط في جوازه الإكراه، لا يشترط في جواز الولاية قبول الولاية الإكراه، يعني الولاية ليست محرمة ذاتين، محرمة بالعرب من جهة اكتنافها بالعمل المحرم، يصير القول الثاني يتبنى بالقول الأول. وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة، يعني دون العجز عن التفصي. ولا يشترط فيه الإلجاء إليه، ولا يشترط فيه يعني في العمل بما يأمره من المحرمات الإلجاء إليه. إذن من كلام الشهيد الثاني تبين الإكراه غير الإلجاء، واضح ولا؟ الإكراه أعم والإلجاء أخص. الشيخ الأنصاري سيناقش يقول لا، هنا ماذا؟ العجز عن التفصي أخذ في نفس مفهوم الإكراه. ولا يشترط فيه يعني العمل بما يأمره من المحرمات الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه، يعني على خلاف ما يأمره من المحرمات ما يستطيع هذا الإلجاء بعد، واضح ولا؟ وقد صرح به يعني صاحب الشرائع، وقد صرح به يعني عدم اشتراط الإلجاء في جواز العمل بما يأمر به السلطان الأصحاب في كتبهم. فاشتراط العجز عن التفصي غير واضح، هذا كلام منه صاحب المسالك، إلا أن يريد به، يعني إلا أن يريد باشتراط العجز عن التفصي، من الذي يريد؟ صاحب الشرائع، أصل الإكراه، يعني بيّن أنه العجز عن التفصي داخل في مفهوم الإكراه، لا أنه أخاص من الإكراه، إلا أن يريد يعني صاحب الشرائع به يعني العجز عن التفصي أصل الإكراه، وهذا الصحيح الذي يميل إليه الشيخ الأنصاري، إلى أن قال عن صاحب المسالك إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به، يجوز أن تمتثل ما يؤمر به، ما يأمر به الجائر، وإن قدر على المخالفة، يعني وإن كان عنده قدرة على التفصي لكن مع خوف الضرر، المهم أنه يتضرر، إذا التضرر موجود حتى لو أمكن أن يتخلص ما دام الضرر موجود يجوز له. انتهى موضع الحاجة من كلامه. خلاصة تعليق الشيخ الأنصاري هو هذا: القدرة على التفصيل هل داخلة في مفهوم الإكراه أو لا؟ إذا داخلة يصير تساوي بينهم، إذا غير داخلة يصير القدرة على التفصيل، عدم القدرة على التفصيل يصير بمعنى الإلجاء وهو مفهوم أخص من الإكراه. أقول لا يخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه. ما هو الشرط الزائد؟ العجز عن التفصيل. ما اشترط في عبارته الشرائع؟ ما قال إذا أكره الجار على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره؟ زين. أقول لا يخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه. كيف لم يعتبر شرط زائد؟ هو نفسه إذا نراجع صفحة 96 السطر الثاني: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه من الجائر. يريد أن يقول عدم القدرة على التفصي هذا ليست شرط زائد، هذه شرط موضح لمفهوم الإكراه. أقول لا يكفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه، إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا في قضية علي بن يقطين وغير، يأخذ المال جهارا ويرجعه سرا أو يحبس في دار واسعة. يقول قيد يعني صاحب الشرايع امتثال يعني امتثال الوالي لما يؤمر به بصورة العجز عن التفصيل يعني بصورة الإكرام. واضح ولا؟ يقول هو حينما قيد لم يشترط شرطا زائدا، وإنما ذكر قيدا موضحا لمعنى الإكراه. يعني هناك تساوي، يعني العجز عن التخلص داخل في مفهوم الإكراه، إذا لم يعجز عن التخلص لا إكراه. زين. وكيف كان العجز عن التفصي بعد؟ هل هو أخاص؟ هل هو مساوٍ؟ فعبارة الشرائع واقع على طبق المتعارف. ما هو المتعارف؟ يبين من يعني بيانية، بيان للمتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي والتخلص عن بعضها، وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى. المخالفة مع تحمل الضرر هنا يقولون لا يجب التفصي، لا يجب التخلص لوجود الضرر. ومما ذكرنا، يقول من هذا الكلام كله ظهر فساد أمرين: أولا نسبة الخلاف إلى الأصحاب، اتضح أنه لا خلاف بين الأصحاب. الثاني أنه ماذا؟ لو توقف المخالف على بذل مال كثير هل يجب عليه بذل مال كثير أو لا؟ وهو مو عاجز عن بذل مال كثير، لكن هذا المال الكثير يضره، بناء على أن العجز عن التفصي مفهوم آخر. يقولون هنا يمكن أن يتفصى، يمكن أن يتخلص، يجب عليه أن يدفع المال الكثير. بناء على ما قرره الشيخ الأنصاري لا يجب عليه دفع المال الكثير، لأن دفع المال الكثير فيه ضرر. واضح ولا؟ في هذه الحالة ما دام فيه ضرر هو مكره. قال: ومما ذكرنا يظهر فساد، يعني أمرين: أولا ما ذكره صاحب المناهل من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب، هذا الأمر الأول الفاسد، اتضح أنه لا خلاف، كلهم متفقين على شيء واحد وهو أن قبول الولاية والإقدام على العمل المحرم مشروطان بعدم القدرة على التفصي. الأمر الثاني من أنه هذا الأمر الثاني على القول باعتبار العجز عن التفصي، وهو الذي ندعيه أن الكل يقول به يشترط العجز ويعتبر العجز عن التفصي والتخلص. لو توقف المخالفات مخالفات أمر السلطان على بذل مال كثير. يعني هو يمكن أن يرشي مثلا المسؤول الكبير يعطيه فلوس زيادة خلص يقول له أنا خلصت من السلطان. لازم على هذا القول يعني لازم بذل المال الكثير بناء على هذا القول وهو اعتبار القدرة على التفصيل. ثم قال وهو أحوط. ثم قال منه بعض مشايخنا المعاصرين اللي هو صاحب المناهج وهو أحوط يعني بذل المال الكثير أحوط بل وأقرب. لماذا أقرب؟ لأنه يصدق عليه أنه متمكن من التفصيل. لكن يرد عليه ماذا؟ يرد عليه أنه مع وجود الضرر لا يصدق عليه أنه متمكن من التفصيل. إذا كان المال الكثير يوجب الضرر عليه أو المشقة لا يجب عليه. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.